إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الاهتداء بهديه واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. حديثنا الآن في ذكر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق، وقد عرفنا حكمه صلى الله عليه وسلم في الخلع. الحياة الزوجية حياة تقوم على المحبة والمودة وتحقيق مصالح كل من الزوجين، فإذا كره أحدهما صاحبه واستعصت الحياة معه فلكل منهما فسخ هذه الشراكة. فالمرأة تطلب من زوجها الطلاق عندما يصعب عليها أن تستمر معه، وقد قلنا أن الخلع جائز إذا كان له السبب مبرر، أما إذا لم يكن له السبب ولا مبرر فقد قال عليه الصلاة والسلام: المختلعات هن المنافقات. وقال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا صعب على المرأة أن تواصل الحياة مع زوجها تطلب منه الطلاق، ويسمى هذا الطلاق الخلع، وإن وقع بلفظ الطلاق فهو خلع، وعرفنا الفسخ للنكاح وليس طلاقا محسوبا على الرجل. وإذا استعصى على الرجل أن يمسك امرأته وأن يعيش معها فإن له أن يطلقها. ماذا حكم صلى الله عليه وسلم في الطلاق؟ قال ابن القيم رحمه الله: أولا، ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطليق في نفسه. الهازل بيهزر، بيضحك، بيهزر غير جاد، وزائل العقل كسكران ومجنون وغيرهما، والمكره على الطلاق. واحد بيقول: انا في نفسي كده قلت مراتي طالق. نقول يعني في نفسه؟ قال: ما لساني ما تكلمش خالص، انا بس في نفسي كده كلام جرى في قلبي كده قلت انا مراتي طالق، بس انا ما قلتش بلساني. ما حكم طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطليق في نفسه؟ قال في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وفيها عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفيها أيضا عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للمقر بالزنا الذي جاء يعترف على نفسه ويقر بأنه زنى، قال أبك جنون؟ استفهام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر به أي بالمقر على نفسه بالزنا أن يستنكه، يعني تشم ريحته يكون سكران ولا حاجة. وذكر البخاري في صحيحه عن علي أنه قال لعمر رضي الله عنهما: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. فهذه أحكامه صلى الله عليه وسلم في الطلاق. قال ابن القيم رحمه الله: فتضمنت هذه السنن أن ما لم ينطق به اللسان من طلاق أو عتاق أو يمين أو نذر ونحو ذلك عفو غير لازم بالنية والقصد، وهذا قول الجمهور. واحد قد يكون سليما يقول: أنا قاعد كده جرف نفسي كده حديث نفسي كده، بس والله ما لساني ما تكلمش غلط، قلت فلانة طالق، أو هي قاعدة قدامي قلت لها أنت طالق، يعني بس في قلبي مقولش بلساني. وربنا عافينا ناس كتيرة جدا عندها وسواس وسوسة، بيشتكي إن هو إيه كثيرا ما يجد في نفسه كلمة أنت طالق دي بتجري جوا كده ما تكلمش به. نقول هذا كله غير واقع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. خلاص حديث النفس معفو عنه الحمد لله، حديث النفس معفو عنه. يبقى إذن اللي يطلق في نفسه ده من غير ما يتكلم لسانه هذا لا يقع طلاقه عند الجمهور. طيب طلاق الهازل اللي بيهزر بقى، اللي بيهزر بيقولوا واحد قاعد مع امراته بيفطر الصبح ومروقين خالص وحلوين، فيش اي مشكلة، فسمعوا الاعلام بوفاة امرأة يقولوا توفيت فلانة، فقال لامراته: عبالك، بيهزر، الهزار بيسموه الهزار البايخ التقيل ده، بيهزر يقول عبالك. قلت له: عبالي ليه؟ ما دونت مش عايزني ما تطلقني. قال لا انت طالق. حكم الطلاق ده ايه؟ اللي بيهزر وبيضحك ده حكمه ايه؟ قال: وتضمنت هذه النصوص ان المكلف اللي هو البالغ العاقل إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به. واحد قال لمراته وقلنا بيهزر كده، قال لا أنت طالق، بيهزر حسبت عليه طلقة. جماعة قاعدين مع بعض كده ثلاثة أربعة، قال أحدهما للثاني: زوجني بنتك، بيهزر. قالوا: يا سيدي جوزتها لك خلاص، واثنين قاعدين شوفهم تم النكاح، وواحد مطلق مراته، واحد مطلق مراته وهي في أثناء العدة، قاعد كده بيهزر بيقول: أنا راجعتك، يعني هو عايز يكيد لها، عايز يكيد، هو ما رجعهاش فبعايز يكيد لها وعايز يعني يضيق عليه، يقول: أنا راجعتك. فالولية فرحت، قال: لا لا ما تفرحيش، ده انا بقول كده كلام ما بهزر، ما رجعتكيش، لا هي وقعت. يبقى ايه؟ الطلاق والنكاح والرجعة ما فيهاش هزار، اذا تكلم باي شيء من الثلاث وقع. ولزمه ما هزل به، فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر، وإن لم يعتبر كلام النائم والناس وزائل العقل والمكره. يعني اللي بيهزر كلام معتبر ويؤاخذ به، بخلاف النائم والناس واللي عقله رايح والمكره. طب ايه الفرق بينهما؟ قال الفرق بينهما أن الهازل قاصد لللفظ غير مريد لحكمه. يعني ايه؟ هو بيقول لمراته أنت طالق، هو قصد أن يقول أنت طالق بس لم يقصد وقوع الطلاق، لكنه قصد أن يتكلم، قصد أن يقول أنت طالق. قال فكونه لا يريد الحكم هذا مش إليه، ليس إليه الحكم، فإنما إلى المكلف الأسباب، وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع، قصده المكلف أو لم يقصده، والعبرة بقصده السبب اختيارا في حال عقله وتكليفه، فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه جد به أو هزل، وهذا بخلاف النائم والمجنون والسكران وزائل العقل، فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده. يبقى واحد عاقل بالغ قاعد كده وقال أنت طالق، قصد أن يقول أنت طالق لكن بقول أنا بهزر ما قصدش أوقع الطلاق، نقول له بقى أنت تؤاخذ بقصدك، أما الأحكام اللي هترتب على كلامك ده مش إليك، ده إلى الشرع، ده إلى الشرع. ها؟ واحد بيقول إيه، أنا قلت لمراتي أنت علي كظهر أمي بس ما كنتش أعرف إن أنا حصوم شهرين متتابعين، نقول معلش أنت مش أنت قصدت اللفظ؟ أحكام الشرعية بقى إلى الشرع مش إليك أنت، خلاص أنت تؤاخذ بقولك. أما واحد نايم قال أنت طالق، هو نايم هو ما قصدش أن يتكلم. واحد سكران قال أنت طالق، هو ما قصدش أن يتكلم. ففي فرق بين الهازل والنائم والناس والإيه والسكران، الأول قصد والآخرون لم يقصدوا، والأحكام الشرعية مثل المتكلم إنما هي إلى الشرع. قال وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه. فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة، إحداها أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به، والثانية ألا يقصد اللفظ ولا حكمه، الثالثة أن يقصد اللفظ دون حكمه، الرابعة أن يقصد اللفظ والحكم. فالأوليان اللي هو أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به لغو، وأن لا يقصد اللفظ ولا حكمه خلاص، الأولى والثانية قصد الحكم دون اللفظ وقصد اللفظ دون الحكم، دول ايه لغو ولا يعتبر، هذا الذي استفيد من مجموع نصوص احكامه. اما من قصد اللفظ دون حكمه او قصد اللفظ الحكم فهذا معتبران ويؤاخذ بكلامه. يبقى احنا عرفنا الوقت اللي يطلق في نفسه من غير ان يتلفظ هذا لا يؤاخذ، واللي يهزر ويقول أنت طالق يؤاخذ بكلامه. وأما طلاق المكره قال وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به، أكره على أن يقول أنت طالق أكره فلا يقع الطلاق إذا كان من أكره على قول الكفر وهو لا يريد الكفر لا يؤاخذ، فإذا أكره على أن يطلق امرأته فقال هي طالق ولم يقصد الطلاق فلا يقع طلاق. وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة فيه. وقد دل القرآن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفر، ومن أكره على الإسلام لا يصير به مسلما. واحد بيقول لواحد كافر قل لا إله إلا الله إلا قتلتك، قال لا إله إلا الله وهو لا يريدها ولا يقصدها ولم يشرح صدره بها، برضو لا تقبل منه. يبقى اللي يكره على النطق بكلمة الكفر وقلب مطمئن إيمان لا يكفر، واللي يكره على النطق بكلمة الإسلام وقلب رافض له لا يسلم. ودلت السنة على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره فلم يؤاخذه بما أكره عليه، وهذا يراد به كلامه قطعا. وأما أفعاله ففيها تفصيل. فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز عنه، كالأكل في نهار رمضان، والعمل في الصلاة، ولبس المخيط في الإحرام ونحو ذلك. واحد أكره على أن يأكل في نهار رمضان فلا جناح عليه. واحد أكره على أن يعمل عمل هو بيصلي والعمل ينافي الصلاة فلا جناح عليه. واحد أكره على أن يلبس المخيط وهو محرم بالحج والعمرة، ولبس المخيط محظورات الإحرام فلا جناح عليه. فما أبيح منه بالإكراه فهو متجاوز عنه، وما لا يباح بالإكراه فهو مؤاخذ به، كقتل المعصوم وإتلاف ماله. واحد يقول لواحد يا تقتل فلان يا حقتلك، نفسه مش أولى من نفس فلان، يبقى لا يباح له أن يقتله وإن قتل. يا تحرق زرع فلان يا فافعل فيه كذا وكذا، مال فلان حرام لا يجوز. وما اختلف فيه كشرب الخمر والزنا والسرقة هل يحد به أو لا، فالاختلاف هل يباح ذلك بالإكراه أو لا. فمن لم يبح حده به، ومن أباحه بالإكراه لم يحده. وفيه قولان العلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد. يبقى في فرق بين كلام المكره وفعله. كلام كل لغو لا عبرة به، لكن الأفعال فيها تفصيل. إن كان الفعل مباح يبقى لا جناح عليه، وإذا كان محرم لا يجوز أن يفعله. قال والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها بل مفسدتها معها، بخلاف الأقوال فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون. فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة، بخلاف مفسدة القول فإنها إنما تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له. قال وقد روى وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة ابن عبد الرحمن قال قالت امرأة لزوجها سمني، يعني سمني اسمي كده، فسماها الظبية. قالت ما قلت شيئا، ايه الظبية دي، انا عايز اسم تاني. قال فهات ما اسميك به، قولي انت عايز اسميك ايه. قالت سمني خلية طالقا، فقال أنت خلية طالق. فأتت عمر بن الخطاب فقالت إن زوجي طلقني، فجاء زوجها فقص عليه القصة، فأوجع عمر رأسها وقال لزوجها خذ بيدها وأوجع رأسها. الحيلة النساء زي اللي كانت حامل، لما تكلمنا عن العدة كانت حامل وعلى حتضع، طلع يصلي العصر جيت نفسي في حاجة، قال لها خير، قال طلقني تطليقة، قال لها أنت طالق، ما يبقى الولية حتولد وكده وعايز يرضيها، قال لها أنت طالق. راح صلى وجيه لقاها وضعت، يبقى انتهت العدة، يبقى هي بانت منه. فدي برضو بتقول لامرأة الجثة كده ما تسميني باسم حلو كده. هاي قال لها اسميك ايه؟ ظبيه؟ قالت لا لا لا. قالت اختاري اسم، قولي لي اسميك ايه. قالت قول لي انت خليه، انت طالق، انت خليه يعني خليه من ايه؟ من رجال الازواج، انت طالق. فقال خلاص انت خليه من طالق. فقالت له ايه خلاص طلقني بقى، هو طلقنا. قال ايه تعالى، قال ده حصل كذا كذا. فعمر ضربها وقال خدها وروح، ما وقعش الايه الطلاق. فهذا الحكم من امير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به الطلاق، بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق. فهو كما لو قال لامتي او غلامه انها حره، واراد انها ليست بفاجره. انت حره يا بنتي، يعني انت نزيهه عفيفه مش بغي ولا فاجره. او قال لامراتي انت مصرحه او صرحتك، ويقصد انا صرحت شعرك، فهذا لا يقع عتقه ولا طلاقه ولا طلاق بينه وبين الله تعالى. وان قامت قرينه او تصادق او تصادق في الحكم لم يقع به. يبقى ده طلاق حديث النفس، وطلاق الهازل، وطلاق الايه المكره، وطلاق المكره. وقد قال ابن القيم وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره، فصح عن عمر أنه قال ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته. كتفته وقلت له قول كذا، ضربته لما أوجعته بالضرب وقلت له جر واعترف، قر واعترف، لا يؤاخذ بكلامه لأنه إيه إنما أقر به تحت الضغط، فمكره على أن يقول ذلك. وصح عن عمر أيضا أن رجلا تدلى، اسم وضحي للنساء عافانا الله وإياك، رجل تدلى بحبل ليشتار عسلا. رجل مسك حبل وطلع عليه علشان يجيب عسل من الجبل أو من العريش. أيوة. فأتت امرأته فقالت لا أقطع عنا الحبل، هو فوق كده على الحبل فوق متعلق، بتقول له لا أقطع عنا الحبل أو لا تطلقني. يا بنت الحلال اتق الله، اعمل معروف. فأبت، قالت لا، يا حقطع الحبل يا طلقني. يعني لو قطع الحبل يا إما ينكسر يا إما يموت. ولقاها جدة فطلقها عشان يحافظ على نفسه. فأتى عمر فذكر له ذلك فقال ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق. وقال علي وكان علي لا يجيز طلاق المكره. وقال ثابت الأعرج سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقال جميعا ليس بشيء. نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان هذا ما نقل ابن القيم عن عمر أن رجلا تدلى بحبل ليشتر عسلا، فأتت امرأته فقالت لأقطعن الحبل أو لتطلقني، فطلقها فردها عمر، ربنا عافينا وإياكم مما يذكر لنا. بتقف المرأة قدام جوزها بقى، مش بيقوله حتبحك أو تطلقني، لا بتقوله حتدبح نفسها إذا ما كنتش تطلق، هترمي نفسها من البلكونة إذا ما كنتش طلق، جايب السكينة وفعلا هتعمل في نفسها كذا وكذا إذا ما كنتش طلق. يقول أنا طلقتها، لا خايف عليه، طلقتها. فهذا طلاق المكره، لا يقع طلاق. أما طلاق السكران، قال ابن القيم رحمه الله وأما طلاق السكران فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذه ثانية الآيات التي نزلت في تحريم الخمر، لأن عارفين من السنة أن تحريم الخمر كان على التدريج. الصحابة قالوا 13 سنة في مكة بيشربوا الخمر، وهاجروا كمان سنتين ثلاثة أو أربعة بيشربوا الخمر. فهم بعد الهجرة يعني تساءلوا ما حكم الخمر، حكمنا في الجاهلية بنشربوه، ففي الإسلام حكمها إيه؟ فنزلت الآية الأولى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قالوا ما حرمتا؟ فصاروا يشربوا ويلعبوا. حتى قام أحدهم يصلي المغرب بأصحابه وكان سكران، فقرأ سورة الكافرون فخلط في القراءة، فنزلت الآية هذه يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إبادية كانت قبل آية التحريم في المائدة يا أيها الذين آمنوا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. الشاهد أن ابن القيم يقول ربنا قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وجعل ذلك إيه؟ علة أو لغاية، قال حتى تعلموا ما تقولون، فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمقر بالزنا أن يستنكه، زي ما قلت قبل كده قال شموه. واحد أتى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف وأقر على نفسه بحضرته صلى الله عليه وسلم أنه زنى، يريد أن يقيم على الحد، فقال له أبيك جنون؟ أنت مجنون؟ قال لا. قال شموه كده يمكن يكون سكران ولا حاجة، لأنه إذا كان سكران لا يعتبر قوله. وفي صحيح البخاري في قصة حمزة لما عقر بعيري علي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه، كان علي بن أبي طالب شاري جملين بربيهم علشان يعني يبيعهم ويجهز بنفسه للزواج من فاطمة رضي الله عنها، فجاء حمزة سيد الشهداء وكان سكران لأن حمزة مات قبل تحريم الخمر، فجاء حمزة في ذبح الايه عقر الجملين، فراح علي يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقف على عم حمزة فصعد فيه النظر وصوبه وهو سكران، ثم قال للنبي، شوف بقى السكر بيعمل ايه، قال حمزة وهو سكران للنبي عليه الصلاة والسلام هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فنقص النبي صلى الله عليه وسلم رجع أسابه رجع، قال وهذا القول قول حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي، لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرة، ولم يؤاخذ صلى الله عليه وسلم حمزة بذلك القول سكران، يبقى سكران لا يعتبر قوله. قال وصح عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه قال ليس لمجنون ولا سكران طلاق، وقال عطاء طلاق السكران لا يجوز، وقال ابن طاووس عن أبيه طلاق السكران لا يجوز، وقال القاسم محمد لا يجوز طلاقه. وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بسكران طلق فاستحلفوا بالله الذي لا إله إلا هو لقد طلقها وهو لا يعقل فحلف، فرد إليه امرأته وضربه الحد. واحد جي سكران بيقول أنا طلقت امرأتي وأنا سكران، فاستحلفوا بالله احلف بالله ثلاث مرات إنك أنت طلقت امرأتك وأنت سكران ما تعقل، فحلف فرد على امرأته يعني لم يعتبر طلاقه وأقام عليه حد الايه حد السكر. قال وهذا مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن وربيعة والليث بن سعد وعبد الله بن الحسن وإسحاق بن راهوي وأبي ثور والشافعي في أحد قولي، واختاره المزني وغير من الشافعية، ومذهب أحمد في إحدى الروايات عنه وهي التي استقر عليها مذهبه وصرح برجوعه إليها، فقال في رواية أبي طالب الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين حرمها عليه، وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا وأنا أتقي جميعا. وقال في رواية الميموني: قد كنت أقول إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته، فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجوز بيعه. السكران لو أقر على نفسه بالزنا لا يقام على الحد، ولذلك الرسول قال للرجل: أبيك جنون؟ ها؟ وقال لأصحابه: شموه. ولو باع السكران ما يملك وهو سكران، باع عربيته، باع بيته، لا يتم البيع. قال: وما كان من غير ذلك فلا يلزمه. قال أبو بكر بن عبد العزيز، أو قال أبو بكر بن العزيز: وبهذا أقول، وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم، واختاروا من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي رحمهم الله تعالى. يبقى طلاق السكران أيضا لا يقع، طلاق السكران لا يقع. يبقى التطليق في نفسه، وطلاق الهازل، وطلاق المكره، وطلاق السكران. طيب طلاق الغضبان، طلاق الغضبان، ها حكمه ايه؟ قال ابن القيم رحمه الله: واما طلاق الاغلاق فقد قال الامام احمد في روايه حنبل وحديث عائشه رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني الغضب. هذا نص أحمد حكاه عنه خلال وأبو بكر في الشافي وزاد المسافر، فهذا تفسير أحمد. وقال أبو داود في سننه: أظن الغضب، لا طلاق في إغلاق، قال: أظنه الغضب. وترجم عليه باب الطلاق على غلط، وفسره أبو عبيد وغيره بأنه الإكراه، لا طلاق في إغلاق يعني الإكراه، وفسره غيرهما بالجنون. وقيل هو نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة، فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء كغلق الرهن، حكاها أبو عبيد الهروي. قال ابن القيم، قال شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله: وحقيقة الإغلاق، لا طلاق في إغلاق، حقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قال ابن القيم: قلت. قال أبو العباس المبرد: الغلق ضيق الصدر وقلة الصبر بحيث لا يجد مخلصا. قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال. لا طلاق في إغلاق أي في غضب. أي غضب؟ أي غضب الذي يمنع وقوع الطلاق؟ وهو ما فيش واحد بيشرب فنجان قهوة أو فنجان شاي وبيقول لمراته أنت طالق، ما كل مشاكل الناس دلوقتي بيقول لك نرفزتني خلتني طلقتها، لازم بغضبان. ها؟ ايه هو حد الغضب الذي يمنع من وقوع الطلاق، وحد الغضب الذي يقع معه الطلاق؟ قال: الغضب على ثلاثة اقسام. الغضب على ثلاثة اقسام: احدها ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. واحد نسأل الله العافية، يعني الغضب ملكه، ما عادش هو اللي بيتصرف، لا، لدرجة ان احنا بعد ما نهديه كده ونروقه ويستعيد ذاكرته وكده وعقله كده، نقول: يا اخي انت مش عيب برضو تقول كلام انت قلته ده. قول: انا قلت ايه؟ قول: انت قلت لمراتك انت طالق. قول: انا ما قلتش، والله ده انا بحبها ما استغناش عنها، انا ما قلتش. يا ما انت قلت؟ تقول: والله ما قلت، انا ما قلتش. يبقى إيه؟ وصل بالغضب لانه ايه، اغلق عقله حتى مش فاكر انه قال. فهذا لا شك ولا جدال ولا خلاف انه ايه، لا يؤخذ بقوله. زي السكران، زي السكران، خلاص اغلق عقله وقلبه فلا يشعر بما قال، فهذا لا يقع طلاقه. والثاني أن يكون ما يكون في مباديه مبادئ الغضب بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا قتلق. يعني بيدي يشتكي، بيدي يشتكي يقول أنا اتنرفزت قلت له أنت طالق، يقول يعني أنت قلت إيه، يقول أنا قلت أنت طالق، يبقى هو حافظ وبيحكيها تاني أهو، يبقى هو كان واعي وصاحي وقصد اللفظ، وقصد اللفظ، فهذا يقع طلاق. الحالة الثالثة في الغضب أو القسم الثالث أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل النظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. انت قلت يا ابني انت طالق، ايه انا قلت، بس والله انا ما اعرفش هي طلعت مني ازاي. في ناس بتقول كده، بيجي يقول انا قلت انت طالق بس انا كنت غضبان، نقول له غضبان يعني ايه، يعني ما قصدتش، تقول لا انا اقول انا قلتها هي طلعت مني بس انا ما اعرفش طلعت مني ازاي، انا ما اعرفش طلعت مني ازاي، يبقى هذا لا يقع طلاقه. يبقى اذا الغضب ثلاث اقسام. لسه كده في البداية كده دخل من برة جعان، هات الغدا، طيب شوية بس على الغدا الأكل على النار هو حغريف مش عارفين، قال هو أنا لسه هستني أنت طالق، ده لسه ما عملناش حاجة أنت طالق، فهذا يقع طلاق. واحد عملت مشكلة مع امراته وكسر الدنيا، بيقول أنا بقيت أكسر في البيبان وأضرب في النار في العيال، خلاص ما عادش عنده وعي، أغلق عليه، فلا يقع طلاق. واحد بيقول والله أنا قلتها بس أنا مش عارف طلعت مني إزاي، هي غصبة عني طلعت، لا يقع طلاق. ونختم بتذكير الأحباب من الأزواج بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قال الرجل يا رسول أوصني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. الرجل بيقول يعني، فجعلت أفكر يعني كل ما أقول له زدني يقول لا تغضب، فرأيت أن الرجل إذا غضب صار مع الشيطان كالكرة مع الأطفال. شفت العيال بيلعبوا الكرة زي بيشوطوها وبيودوها هنا وهنا وهنا، كذلك الإنسان بدل ما يغضب الشيطان يلعب بيه كرة، يلعب بيه كرة، يخليه يكفر ويطلق مراته ويكسر ده ويضرب ده ويشتم ده. ها، فيا إخواني لا تغضب، لا تغضب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وبعدين غير من حالك يا أخي، دخلت البيت لقيت في مشكلة حصل غضب، اطلع برا، اطلع برا، روح الجامع، روح اتوضى كده وصلي ركعتين وقف في الجامع طول النهار ما تجيش، اعمل زي علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بينه وبين فاطمة رضي الله عنها شيء، فزعل منها، يعمل ايه، سم لها الدار ومشي، راح نام في الجامع. وطبعا الجامع ما كانش زمان مفروش على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نام على التراب. النبي صلى الله عليه وسلم اتى فاطمة يزورهما، ما لقاش علي، فين ابن عمك؟ قالت كان بيننا شيء فخرج، حصل معنا كده شوية خلاف، سبني ومشى. فدخل مزجه نايم على التراب، فمن أدبه عليه الصلاة وحسن خلقه وحسن معاشرة الأصهار جعل ينفض التراب عنه يقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، فأنت لما تغضب روح خذ راحتك، خذ نفسك وروح الجامع اتوضى وافتح المصحف اقرأك شوية قرآن، ربنا يطمن قلبك ويشرح صدرك وترجع تلاقي الأمور انتهت. لكن أنت تغضب وهي تغضب، كلمة منك وكلمة منها يحصل الطلاق اللي احنا بنعاني منه في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.